أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل في تفسيرنا لسورة الأعلى. هذه السورة التي أرادك الله جل وعلا من ورائها أن تعظم قدر ربك وأن تقدر ربك حق قدره، فالله جل وعلا سمى لك اسم السورة بسورة لابد أن تجعل هذا الاسم باسم لابد أن تجعل هذا الاسم نصب عينك، ألا وهو الأعلى، لتعلم أن أهم شيء في هذه السورة أن تعلم أن الله هو الأعلى. أهم شيء في هذه السورة أن تعلم أنك لا تساوي شيئا في هذا الكون، والله جل وعلا هو العلي الأعلى في هذا الكون كله. ونسأل الله جل وعلا وهو العلي الأعلى أن يعلي شأننا وأن يرفع ذكرنا. هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه السورة ويغتنم كل أو مواقف كثيرة ليرتلها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ليعلمهم فضلها وقدرها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث النعمان ابن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ سورة الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد، وإن اجتمع أي العيد والجمعة قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ هذه السورة أي سورة الأعلى، كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من ركعات الوتر، فكان يقرأ في الأولى بالأعلى والثانية بالكافرون والثالثة بالإخلاص. وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ معاذ بن جبل في صلاة العشاء لما أما الناس وأطال الصلاة كما في الصحيحين من حديث جابر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الصلاة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إذا أممت الناس فلتخفف. بل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له كيف يكون التخفيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخفف معاذ الصلاة، وصدر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأه معاذ بسورة الأعلى. هذه السورة التي استفتحها الله جل وعلا أو افتتحها الله جل وعلا بالتسبيح، وأنت تقرأ هذه السورة تحس أن الله جل وعلا يأمرك أن تتفق مع الكون كله في نسق واحد لتسبح الله جل وعلا كما يسبحه الكون. فأنا استحضر وأنا أقرأ مطلع هذه السورة أن الكون كله كأنه دخل في مسجد وظل يسبح الله جل وعلا العلي الكبير فيه. فالله جل وعلا يحثك على تسبيحه سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة. قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. ولماذا تسبح ربك؟ لماذا تسبح باسم ربك، باسم ربك جل وعلا؟ لأنه هو الأعلى، لأنه هو الذي خلق فسوى، لأنه هو الذي قدر فهدى، لأنه هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. فكأنك ردا على أمر الله جل وعلا لك بالتسبيح، أجابك الله جل وعلا: تسبح باسم ربك الأعلى، لأنه الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. سبح اسم ربك الأعلى. ما معنى سبح اسم ربك الأعلى؟ سبح أي نزه، أي مجد، أي عظم. فيأمرك الله جل وعلا أن تسبح بحمد الله، أن تعظم الله، أن تمجد الله، أن تثني على الله جل وعلا، أن تنزه الله جل وعلا مما نسبه إليه المشركون. هذا أمر من الله جل وعلا. ولا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا. فالله يحبك أن تمدحه وأن تحمده. وشتان بين الحمد والمدح، رغم أنها تبديل حرف مكان حرف. المدح هو أن تمدح أحدا بشيء ولربما لا يكون فيه. يعني أمير ولا وزير تقول له: ده ما جاش وزير قبلك ولا هيجي وزير بعدك، انت اللي عملت وانت اللي عملت وانت، هذا مدح لكن فيه كذب كثير. اما الحمد فهو تنزيه الله واجلال الله وتمجيد الله والثناء على الله جل وعلا بما يستحق الله اكثر منه سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين الحمد والمدح. فالله جل وعلا يأمرك أن تسبح، أن تنزه الله جل وعلا. قال تعالى: سبح. سبح ربك ولا سبح اسم ربك؟ الآية سبح اسم ربك، ومعناها جملة لكثير من أقوال أهل التفسير في هذه الآية، إما أن يقصد أو أن يريد الله جل وعلا، والله أعلم بمراده من كلامه، إما أن يريد الله جل وعلا أن تسبح باسمه، أي أن تنزه اسم الله جل وعلا، أي أن تمجد وأن تعظم اسم الله سبحانه وتعالى، وإما أن تسبح بربك سبحانه وتعالى بذاته الله سبحانه وتعالى. وعلى القول الأول سبح اسم ربك كما قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم، فأمرك الله جل وعلا أن تسبح باسمه، بمعنى أن تنزه اسم الله جل وعلا. أولا أن تنزه اسم الله جل وعلا عما نسبه أو اشتق منه المشركون، كما فعلوا حين أخذوا من اسم الله، جل وعلا الله، فسموا اللات، وأخذوا من اسم الله العزيز فسموا العزة، وأخذوا من اسم الله المنان فسموا مناه، وأخذ مسيلمة الكذاب. بالنسبة لل يعني لفتة كده، إنه مشهور على أساس الناس يقول لك: يا حنان يا منان. ليس من أسماء الله جل وعلا الحنان، إنما من أسماء الله المنان. فلم يثبت اسم الحنان في آية صريحة أو حديث صحيح. فليس من أسماء الله الحنان، إنما المنان من أسماء الله جل وعلا. فمسيلمة الكذاب لما تجرهم وسمى نفسه رحمن اليمامة، فأخذ اسما من أسماء الله جل وعلا سمى نفسه به. وما كان لبشر أن يتسمى باسم الله الله ولا باسم الله الرحمن. لذلك فإن الله جل وعلا لصق به لفظة الكذاب، فأنزل الله جل وعلا أو ألبسه الله سربال الكذب، رغم أن هناك من أمثاله من ادعوا النبوة، لكنك ربما لا تقول الأسود العنسي الكذاب أو سجاه الكذاب أو فلان الكذاب، إنما إذا قيل مسيلمة وهو قد ادعى النبوة كغيره لابد أن تلصق باسم مسيلمة اسم الكذاب، لأنه لصق باسمه اسم الرحمن، فسمى نفسه رحمن اليمامة. الله جل وعلا يقول هل تعلم له سمية؟ الله والرحمن لا يعلم غير الله جل وعلا أن يتسمى به غيره أو يجوز أن يتسمى به غيره. لذلك لما وصل سيبويه إمام اللغة في كتابه المعجم وصل إلى لفظة الجلالة الله، انظر كيف عرف سيبويه إمام اللغة كيف عرف الله جل وعلا، وصل إلى لفظة الجلالة الله فقال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. بهذا عرف العلماء الله، فلا بد أن تنزه اسم الله جل وعلا عما ألصقه المشركون باسم الله جل وعلا مما لا يليق باسم الله. كذلك إسقاطا على واقعنا، لا بد عملا بأمر ربك جل وعلا أن تسبح باسم ربك، أي تنزه اسم ربك، لا بد أن تراعي اسم الله جل وعلا إذا كتب في أي مكان. وأنا أقول هذا الكلام لمن يأخذون الجرائد، إذا أكلوا سمكا يفرش الجرائد عشان يلف السمك بالجرائد ويرميه في الزبالة، وهو يعلم يقينا أنه لو تفحص الجريدة لوجد فيها اسم الله، الله الرحمن الرحيم الملك، من خلال أسماء عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الحميد، عبد السلام، كل هذه من أسماء الله جل وعلا. فلا بد أن تنزه اسم الله جل وعلا المكتوب في الجرائد فلا تأكل عليه، بل إذا جئت بجريدة لا تدخل الجريدة إلى الخلاء. كثير من الناس لو تلاحظون على الشرط البلاستيك محل يكتب مثلا شارع عبد السلام عارف، والورقة لها أو الكيس مرمي في الأرض والناس تطع عليه. لا، المفروض أن تنزه اسم الله السلام، فما تقول له ما تكتبش على الشنطة عبد السلام عارف، اكتب أي حاجة تانية عشان الشنطة تقع كده كده، زي اللي بيعملوا أوراق ويوزعوها، تم بمشيئة الله افتتاح محل كذا وكذا، الورقة تيجي يرموها على الأرض يطوها الناس. أمرك الله جل وعلا أن تعظم اسمه، لا أن تكتبه على ورق تلقى. والأعجب من كده أن الواحد ياخد كتب، وانت لو لاحظت وانت بتشتري الطعمية ولا بتشتري الفول ولا بتشتري الفاكهة، ممكن تلاقي الكيسة اللي ملفوف فيها الطعمية، للأسف الشديد كيسة ملفوف فيها الطعمية مكتوب فيها آيات قرآنية، آيات قرآنية. اليوم وجدت ورق والله مرمي على الأرض في الزبالة، فوانا واقف عيني جابته، ليه؟ سبحان الله، أول ما وقع عيني عليه اسم الله الله في الزبالة، سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لم يعظم اسم الله جل وعلا بين المسلمين فمن يعظم اسمه؟ لابد أن تعظم اسم الله جل وعلا. وهذا بشر الحافي واحد من السلف الأخيار رحمه الله تعالى، مر في الطريق يوما فوجد ورقة مكتوبا عليها اسم الله الله، فأخذها وطيبها عطرها ثم وضعها في كوة في البيت ليحافظ عليه. فنام من ليلته فرأى في رؤياه هاتفا ينادي عليه، طيب الله اسمك كما طيبت اسمه سبحانه وتعالى. حافظ على اسم الله، جرائد، مجلات تكون عليها تلفها فول ولا طعمية، وتعجب إذا وجدت أن بعض الناس والعياذ بالله ياخذ الحذاء بتاعه يروح يصلحه يلف فرق الجرنان، ورقه الجريده مكتوب فيها البقاء لله، انتقل رحمه الله تعالى فلان وفلان. فالمفترض يجب عليك ان تعظم اسم الله جل وعلا، وان لم تعظمه انت ايها المسلم من يعظمه؟ يعظمه الصين، الصينيون الذين صنعوا حذاء ورايته بعيني، صنعوا حذاء وكتبوا تحته الله وبيع هنا في بلاد المسلمين. من يعظم اسم الله؟ يعظم اسم الله جل وعلا هؤلاء عباد بوذا وعباد الأوثان، يعظم اسم الله جل وعلا، يعظم اسم الله جل وعلا اليهود الذين خرجوا في حفلة من حفلاتهم اليهودية فلبست العارضة الأزياء المعروفة كلوديا شوفر فستانا صممه لها مصمم الأزياء المشهور اللي بيسموه العالمي كارل لاجرفيلد، صمم فستانا عاريا تلبسه في حفلة رقص يهودية مكتوب على الفستان كلمات القرآن. من يعظم اسم الله جل وعلا؟ هؤلاء. لابد لنا ويجب علينا أن نعظم اسم الله جل وعلا. فإن وجدت اسمه في أي مكان، بل إذا وجدت اسم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فلتحترم اسم النبي عليه الصلاة والسلام. ترى لقيت اسمك مرمى على الأرض، واحد مش عليه، تبقى متضايق. فما الحال وهو اسم الله جل وعلا العلي الأعلى؟ أعلي اسمه لعل الله جل وعلا أن يرفع ذكرك. فهذا هو المعنى الأول، سبح اسم ربك، أي نزه اسم الله جل وعلا عن أن يمتهن. المعنى الثاني، سبح اسم ربك الأعلى، مقصودها أي سبح ربك، أي سبح الله جل وعلا. وقد أمرك الله جل وعلا أن تكثر بالتسبيح في الليل والنهار، في الغدوة والروحة، في الراحة والتعب، في السفر وفي الحضر. مش تمر مسافر مع بعض الإخوة وبسبح، قال لي ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. إيه؟ قول تاني كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. يعني لا يسبح في السفر، لما سبحش؟ قلت له صح، الحديث ثابت، الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. بس راجع كلمة تسبيح، معنى تسبيح ايه؟ اي صلاة النافلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع النافلة في السفر سنته. يبقى كلمة تسبيح هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب، فان كان صائما فليصلي. معنى يصلي هنا يعني ايه؟ يلاتي سجادة مصلى ركعتين، معنى يصلي هنا أي فليدعو. فأنت تحتاج إلى أن تقف على معاني كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. معنى كان لا يسبح في السفر يعني كان يترك النبي النفيل، لا يتنفل في السفر، كما ثبت في حديث آخر بنفس النص كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في السفر. هذا هو المعنى. إنما أنت مسافر، ده أنت ساعتين في العربية ولا ثلاث ساعات مسافر، استغل فرصة جلوسك في أن تذكر الله جل وعلا أو أن تقرأ القرآن أو أن تسبح بحمد الله عز وجل. فالله جل وعلا أمرك أن تسبح بحمده ليلا ونهارا. قال تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني من آناء الليل وأطراف النهار. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أمرك الله جل وعلا بالتسبيح. ومعنى التسبيح هنا في المعنى الثاني أي أن تنزه الله جل وعلا ذاته عما نسبه المشركون إليه. وأنت لو قرأت آيات الافتراء في القرآن، الآيات التي افترى فيها المشركون على الله جل وعلا في القرآن، لرأيت أنه عقب أو في أثناء أو في وسط هذه الآيات التي تجرأ المشركون على الله فيها، أن الله جل وعلا دلك على طريق تنزيه الله من شرك المشركين بأن تقول سبحان الله. فإذا سمعت مشركا يدعي أن لله ولدا أو أن له زوجة أو أن له ابنا، ما عليك إلا أن تقول سبحان الله. لو رأيت أن أحدا يشرك بالله جل وعلا أحدا معه، ما عليك إلا أن تقول سبحان الله. لو رأيت أن أحدا لا يقدر الله جل وعلا وهو العظيم وهو العلي الأعلى، لا يقدر الله جل وعلا حق قدره، فينبغي أن تقول سبحان الله. قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هم بيقولوا فيه إله غير ربنا، فربنا رد عليهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. بيقول لك ده هو رب العرش العلي الأعلى، قل سبحان الله، قل سبحان الله، كل ما يقول حاجات قل سبحان الله. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لما قالت اليهود بأن عزير ابن الله، وقالت النصارى بأن المسيح ابن الله، رد الله جل وعلا عليهم بأمرك أن تسبح وحفك أن تسبح، حتى وإن كان السياق سياق قدري فمن ورائه سياق إنشائي يأمرك الله جل وعلا ضمنيا أن تسبح بحمد الله. قال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وإذا وجدت أحدا يتجرأ على الله بالمعصية ولا يقدر الله حق قدره، قل له سبحان الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فتسبح بحمد الله جل وعلا في كل هذه المواقف. ولو استقرأت آيات القرآن الكريم لرأيت أن الله جل وعلا أراد منك أن تسبح وأن تنزه وأن تعظم وأن تمجد ربك جل وعلا في كل حياتك وفي كل أوقاتك، صباحا ومساء، سرا وجهارا، حضرا وسفرا. فلو قرأت لرأيت بعض سور القرآن قد صدرها الله جل وعلا بالأمر بالتسبيح أو بإعلان تسبيح الله جل وعلا في الماضي. قال تعالى سبح لله ما في السماوات وفي الأرض، سبح ده فعل ايه؟ فعل ماضي، سبح لله. ثم يأتي بالفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم جاء بفعل الأمر فسبح بحمد ربك واستغفر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يبقى فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، بل وبصيغة المصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فكأن الله من خلال هذه الآيات يقول لك اجعل ماضيك وحاضرك ومستقبلك بل وكل حياتك تسبيحا لله جل وعلا. يا أيها المؤمن، ألا تشارك جميع الكائنات وتشترك مع كل المخلوقات لتسير مع الجمادات والحيوانات والأرض والسماوات وجميع الأحياء والأموات لتسبح بحمد الله جل وعلا كما يسبحون؟ فهؤلاء جميعا يسبحون بحمد الله جل وعلا، السماوات والأرض تسبح بحمد الله جل وعلا، تنزه الله جل وعلا، تقدر الله جل وعلا وتمجده حق قدره وحق تمجيده. قال الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، سبحان الله، من للتبعيض وشيء للتبعيض، يعني بعض البعض يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألا تحاول أن تشترك مع كل هؤلاء الأحياء والأموات والكائنات والأرض والسماوات لتسبح بالله جل وعلا ولتسبح الله جل وعلا كما يسبح هؤلاء؟ فالسماوات والأرضين يسبحن بحمد الله جل وعلا، كذلك الطير الذي يطير بين السماء والأرض يسبح بحمد الله جل وعلا. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالطير يسبح بحمد الله جل وعلا، الرعد إذا تحرك واضطرب اعلم أنه الآن يسبح بحمد الله جل وعلا، كما قال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فكل ما حولك وكل من حولك إلا الإنسان أو إلا الثقلين يسبحون بحمد الله جل وعلا. بل لو تأملت أكثر من ذلك لعلمت أن الله جل وعلا خلق ملائكة وظيفتها أن تسبح الله جل وعلا. وظيفة الملائكة تسبح الله. سل حملة العرش وسأل الملائكة الذين ملأوا السماوات فما فيها من موضع أربعة أصابع إلا هناك ملك يذكر الله ويسبح بحمده ويسجد له. وسأل الملائكة السيارة والسياحة في الأرض. وسأل الملائكة الذي يحفظونك من أمر الله جل وعلا. الكل يسبح بحمد الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم وهذه رواية الإمام أحمد في المسند، أو هذه رواية أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله حملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهو يقول: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت، يحمل عرش الله جل وعلا ويسبح بحمد الله، كما قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، لأية شورى وآية غافر، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. بل إنك لو أكرمك الله جل وعلا فدخلت الجنة دار هي دار جزاء لا دار عمل، هي دار نعيم لا دار عبادة، ومع ذلك يلهمك الله جل وعلا أن تسبح بحمده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال في تفسير قول الله جل وعلا عن أهل الجنة: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يعني دعاء المؤمنين وهم في الجنة بينعموا بيلعبوا بيتنزهوا بيتناكحوا يقول سبحانك اللهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. هو انت بتنفس نفسك داخل وطالع تعرف تعده ولا انت بتنتبه له ولا حاجة؟ كذلك اهل الجنة يعطيهم الله نفسا تسبيح، فكأن التسبيح هو حياته حتى من في الجنة. فكما ان النفس هو حياتك ولو انقطع نفسك ولو لدقيقة لمت، كذلك اهل الجنة ليحييهم الله جل وعلا خالدين في الجنة يلهمهم الله التسبيح كما يلهمون النفس. المفروض بعد كل الكلام ده تسبح بحمد الله جل وعلا. انا بقول الكلام ده عشان لم كل ما اقول لك حاجه تقول سبحان الله. ما سمعتش حد قال سبحان الله يعني، يعني اقول ايه بس اكتر من كده؟ الله جل وعلا امرك ان تسبح بحمده، وامرك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل اراد الله ان يظهر امام الصحابه ايه ليتعلموا وليسيروا وليمشوا وراء الفلك الذي يسبح الله جل وعلا. فمن العجب العجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة مجلسا كما في صحيح مسلم، فإذا بالحجر أو الحصى الذي هو في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح. عارفين الحديث ده؟ ليس العجب أن الحصى يسبح، فالحصى يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام ويسبح في يدك ويسبح في يد الكافر. إنما العجب أن أسمع الله جل وعلا الصحابة تسبيح الحصى ليعلمهم الله بهذه الآية أن يسبحوا الله. ما هو بيسبح الحصى وإن من شيء إلا يسبح بحمد، لكن الآية لا أن الحصى يسبح، إنما الآية أن يسمع الصحابة تسبيح الحصى ليعلموا الطريق إلى أن تشارك جميع الكائنات والمخلوقات بل والجمادات في أن تسبح الله جل وعلا. لذلك المتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك ورأى ذلك أراد أن يملأ حياتك كلها بتسبيح الله. النبي عاوزك يومك من أوله لآخره تسبيح الله. إزاي؟ شوف كده، أول ما تقوم من النوم وتروح تتوضا حثك النبي صلى الله عليه وسلم على أن تسبح الله جل وعلا بعد الوضوء. حد يعرف الحديث؟ حثك النبي عليه الصلاة والسلام على أن تسبح بحمد الله جل وعلا دبر الوضوء. حد يعرف الحديث؟ لا مش دي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حد يعرف الحديث؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ فقال دبر وضوئي. سبحان الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع إلى يوم القيامة. عارف يعني؟ يعني الكلمة دي تتكتب في ورقة مختومة من الله، في رق يعني في ورقة مطبوعة بطابع، لتأتي الورقة مختومة أن الله شهد أنك قلت في يوم من الأيام سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فالذي يشهد لك هو الله جل وعلا. عشان كده ابن القيم أخذ هذا الحديث وأمثاله فقال عن أهل الجنة: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن. ده إذن من الله عز وجل. فأنت تسبح بحمد الله في أول وضوءك، أنت بتشارك الكون كله. أنت عارف، أنت لو أنك أسمعت عقلك ماذا يقوله الكون لعلمت أنه يسبح بحمد الله جل وعلا. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع التسبيح لله سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. فمن أول يومك حثك النبي مع وضوئك أن تسبح بحمد الله جل وعلا، تخش تصلي وأنت تصلي حثك النبي صلى الله عليه وسلم على تسبيح الله، فتقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، وتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، فتعظم الرب سبحانه وتعالى في الركوع، وتنزه الرب جل وعلا بالعلو في السجود بعد ما تصلي، يعني قبل الصلاة بعد الوضوء وبعد ما تصلي. حثك النبي صلى الله عليه وسلم لتسبق أهل الأموال وقد تصدقوا بأموالهم، حثك أن تسبح. لما جاء الصحابة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى من الجنة. أهل الدثور لهم أهل الأموال، معهم فلوس، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم بأزينة، زادون بإبا ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما تبلغوا به أجورهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون 34، وفي رواية 33 وتزيد تتمة المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. الشاهد أن تسبيح الله جل وعلا بعد الصلاة حثك النبي صلى الله عليه وسلم عليه لتبلغ درجة هؤلاء، أو لتبلغ درجة من تصدقوا بفضول أمواله. بل حثك النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا ذهبت لتنام في نهاية اليوم تحط دماغك على السرير إنك تقول سبحان الله 33 مرة، 33 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي بن أبي طالب لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه: يا رسول الله، نريد خادما. قال النبي: ألا صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ سبحان الله إذا أويتكم إلى فراشكما فسبح الله 33، وأحمد 33، وكبر 34، فذلكما خير لكما من خادم. فحثك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن تسبح ربك جل وعلا إذا أويت إلى فراشك. فإذا نمت وقمت مرة ثانية لا بد أن يكون ديدنك وعادتك أن تسبح الله جل وعلا في كل صباح ومساء. فأذكار الصباح وأذكار المساء حثك النبي على التسبيح بحمد الله. فمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فتسبح بحمد الله جل وعلا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. بل إذا جلست أي مجلس لا تفارق المجلس إلا وتجعل فيه تسبيح الله جل وعلا وتحميده، حتى لو انتهى المجلس وقد نسيت أن تسبح بحمد ربك في المجلس فلا تنسى ألا تفارق المجلس بتسبيح الله جل وعلا وتحميده في نهاية المجلس ليغفر الله لك غفلتك في هذا المجلس. فما جلس قوم مجلسا فقالوا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أو نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إلا غفر الله جل وعلا لغطهم في هذا المجلس. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إذا مرت بغم أو هم في يومك أو ضيق أو حزن في ليلتك فإياك أن تنسى التسبيح، فتسبيحك الله جل وعلا يزيل عنك بأمر الله الهم والغم والحزن. وأكبر مثل وأوضح مثل على ذلك ما كان من نبي الله يونس لما أصيب بالكرب الشديد والغم الشديد والسوء الشديد والضنك الشديد، فدخل في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، لولا أنه كان يقول سبحان الله لما خرج من هذه الظلمات. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عشان كده لو أنت وقعت في هم ولا ضيق ولا حزن، أشغل لسانك بذكر الله عز وجل، واحد ضايقك اقعد قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يزيل الله جل وعلا عنك هذا الهم. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بل إن إذا أردت أن يجيب الله دعوتك إذا اضطررت أو إذا وقعت في كرب فأردت من الله سؤالا أو دعاء ليجيبك الله عليه، قل سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث جابر أن النبي، وحديث صحيح الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها عبد مسلم إلا استجاب الله دعاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحثك النبي صلى الله عليه وسلم على أن تملأ يومها كله بتسبيح الله جل وعلا. اوعى بعد ما تسمع الموضوع ده تروح على البيت وتنام، لا، يبقى تعمل لك ورد يومي ولد في الليل من تسبيح الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول سبحان الله في كل صباح وفي كل مساء 100 مرة، ده غير سبحان الله بحمد. يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة مع أذكار الصباح والمساء. فعلمك النبي عليه الصلاة والسلام أن تملأ يومك كله بالتسبيح. ليه؟ إشمعنى التسبيح بالذات؟ لأنك إن سبحت الله جل وعلا ونزهت وعظمت الله جل وعلا عظمك الله جل وعلا، عظم قدرك وعظم الله جل وعلا أجرك. أنت في التسبيح يعني إيه؟ يعني بتمشي ربنا، يعني تعظم ربنا، يوم يعظم ربنا أجرك. لأجل ذلك لو قلت سبحان الله يجعل الله الأجر من ورائها أجرا عظيما إذ أنك عظمت الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. يبقى أنت عظمت الله بتسبيحه، فما بين السماء والأرض عظم الله حسناتك من وراء التسبيح. إذا أردت أن تأخذ أجورا لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال، عظم الله جل وعلا ونزهه وقل سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث يعني كررته على ما سمعكم كثيرا عشان تحفظوه، روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ أحسن من أنك تقعد تذكر ربنا ليل نهار أنك تقول سبحان الله، بس بصيغة معينة النبي علمها لك، أن تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. بل إنك لو ظللت تذكر الله جل وعلا من بعد صلاة الفجر حتى وقت الضحى تستطيع بذكر واحد أن تنال أكثر من هذا كله، كما قال النبي لزوجته جويرية بنت الحارث كما في صحيح مسلم حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو تركها النبي لصلاة الفجر ثم ذهب النبي ثم رجع إليها عليه الصلاة والسلام، رجع النبي إليه في وقت الضحى فوجدها ما زالت على مجلسها تذكر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أما زلت على حالك الأولى منذ فارقتك؟ لسه قاعدة تذكر ربنا من ساعة ما سبتك؟ ساعة اثنين ثلاثة؟ قالت له: بلى بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيها لوزنتهن. الأربع كلمات دول لو اتحطوا في ميزان قدام انت قلتيه ده كله، إلا لو قلتهم الأربعة دول يوزن له كلهم. قلت إيه يا رسول الله؟ قال قلت صلى الله عليه وسلم، قال قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. علمك النبي أن تقولها في الصباح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وعلمك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تسبح بحمد الله جل وعلا: فلك بكل تسبيحة شجرة تغرس لك في الجنة. والذي علمنا إياها هو نبينا إبراهيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنا بكلامه ليعلمنا النبي أن تسبيح الله بشجرة في الجنة. ففي سنة الترمذي من حديث ابن مسعود بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، يعني سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي، يعني سيدنا إبراهيم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: بلغ أمتك مني السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الله. بتسلم شو يسلم عليك؟ بقول لك السلام عليك، قل له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. أحسن، بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. لما تكون التربة طيبة والمية عذبة جاهزة بقى إيه؟ إنك تزرع، ازرع بقى، ازرع الوقت. أن الجنة طيبة التربة خصبت عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده غرسها. يبقى كل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تغرس شجرة في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده أنت ممكن تعني لك جنينة أحسن من اللي عاملها صاحب القصر ولا صاحب الفيلا قدامه 10 متر في 10 متر ولا 20 30 متر في 20 30 متر. ده أنت ممكن تعمل لك حديقة في الجنة الشجرة الواحدة منها بس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن في الجنة هي شجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 عام وما يقطع. لو فرس جري في ظل الشجرة دي 100 سنة ما تنتهيش الشجرة. أنت غرستها بقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. يبقى من بيتك للمسجد تعمل لك كم جنين، كم حديقة، ما تغرس لك شجرة الجنة. اغرس، هذا وقت الغراس. فالتربة طيبة لينة تقبل الزرع والماء موجود يرويها الله جل وعلا لك الآن إلى أن تلقاه ليكبرها وليعظمها لك في الجنة. اغرس من الآن. فأنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، الملائكة بتقول كده، بتقول لك عشان تغرس لك. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح قالوا: يا رسول الله أي الكلام أفضل؟ أفضل كلام إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطاع الله لملائكته وعباده. أحسن كلام إيه؟ اللي ربنا اختاره. ربنا اختار إيه؟ اختار لملائكته يقوله واختار لعباده يقوله. ما اصطفاه الله لملائكته وعباده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الباقيات الصالحات. وقال: لا يضرك بأيهن بدأ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا يضرك بأيهن بأيهن بدأ. أنت عارف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحسن من المحمول الجديد آخر موديل. أه والله الأربع كلمات دول أحسن منه، الأربع كلمات دول أحسن والله من عربية أوبل موديل 2006. لا دي أحسن من عربية مرسيدس موديل 2007، لا أحسن من رولز رويس وأحسن من إيه بقى كورنيش، لا لا ده أحسن من كورنيش كله، ده أحسن من أحسن من الدنيا كلها من يوم ما ربنا خلقها إلى أن تحدث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني أحبها من قصر معمول من إزاز سمكه 20 ملي
في بطن المحيط الاطلنطي قاعد فيه مش عارف بيل جيتس واحد مش عارف من ايه، كل الدنيا باللي فيها من يوم ربنا خلقها الى تقوم الساعه مش الارض، انا بقول كل الدنيا مش ارض، كل الدنيا يعني الارض والعطارد والساعه الشمس والدرب كدنا وكل ما خلقه الله جل وعلا احب اليه ان طاعه مش احب اليه من الدنيا ولا فيها هي الباقيات صح كما قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك عمل وخير أنا. هذه باقيات صالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورد يومي، ورد يومي الصبح تسبيح، بعد الظهر كده أعمل لك ورد، أو بعد العصر أو قبل ما تنام أو لما تقوم من النوم. فربنا قال لك سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أذكر الصباح والمساء، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار بالليل كمان، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يبقى اعمل نفسك ورد يومي، ما تقوليش ده انا بسبح ربنا كل يوم 100 مره. ايه يعني 100 مره يا اخوي؟ بس ما تقول لي 10000 مره زي ما كان بعض السلف بيسبح كل يوم 13000 مره. عملتها مره في حياتك؟ مفيش يوم كده في حياتك سبحت ربك 1000 مره تفتكر؟ ده انت عندك 60 سنة و50 سنة و40 سنة. طب الالف مرة ياخدوا قد ايه؟ لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة ب100 ثانية، 100 مرة ب100 ثانية صح؟ يبقى 1000 مرة بكم؟ يعني كام؟ 15 دقيقة. سقطين حسابه ليه؟ حوالي 15 16 17 دقيقة. يعني ممكن تسبح لك 4000 مرة في ساعة. أنا عارف إن أنت مش مطلوب منك إنك تقول سبحان الله باللسان بس، أيوة تقول سبحان الله، وأنت تقول سبحان الله تستحضر علو الله. فالله قال سبحان ربي الأعلى الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم تستحضر عظمة الله جل وعلا، سبحان الله وبحمده تستحضر نعمة الله جل وعلا عليك. فيواطئ ما في القلب ما في اللسان، فتسبح الله جل وعلا بقلبك مع لسانك، وكأن الجوارح لولها لسان تسبحه كذلك بحمد الله عز وجل. يبقى اعمل لك ورد يومي كده من التسبيح. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. انت بتسبحه ليه؟ لأنه الأعلى، لأنه الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الذي خلق فسوى، خلق الله جل وعلا كل خلق وسوى خلقه وعدل خلقه وأحسن خلقه وجعل خلقه مستقيما. فحين خلق الله جل وعلا رأسك جعل العين في الأمام، لأنه لن تستطيع أن تعيش عيشة هنية إذا كانت العين في قفاك. جعل الله لك أذنين لم يجعل لك أذنا واحدة، وأنفا واحدا لم يجعل لك أنفين، وعينين ليست عين واحدة. هذا والله وأحسن الخلق، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أحسن كل حاجة ثم بدأ إحسان خلق الإنسان أكثر منها. صوركم فأحسن صوركم. تخيل كده، غمض عينك كده وتخيل كده انك بصص لواحد قدامك عنده عين واحدة وأنفين وإدن مثلا هنا وبقين جنبه، صح؟ يضحك. تعلم أن الله جل وعلا صورك فأحسن صورتك، عدلك الله جل وعلا فجعلك معتدلا، كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أنت ممكن تقول لي الله، طب ده أنا صوابعي مش عدلة. طب بص على صوابعك، ما يا عندما مش عدلة من غير ما تبص. مش عدلة. لا، هكذا تستطيع أن تمسك الأشياء باعتدال. لو الصوابع كلها طول بعضها ما تعرفش تمسك كوباية، لو الصوابع كلها طول بعضها ما تعرفش تمسك كوباية. عارف ليه؟ لان ده اقصر والتاني اطول شويه والتاني اطول شويه وبعدين يرجعوا تاني. ليه؟ عشان تمسك يبقى التانيات قريبه من بعضها، التانيه دي قبل التانيه دي قبل التانيه دي، تقوم تعرف تلف على الكوبايه كويس تمسكها وهي مستقيمه. لو هي صوابع معتدله مش هيمسك الكوبايه الا ما تعمل كده اهو. عارف الانسان الالي؟ يبقى لازم تعمل كده الاول وتمد ايدك كده وبعدين تعمل ايدك وتلفها كده وتقوم ماسك. يبقى الانسان الالي بالظبط. لا، عشان تمسكها بانسيابي لازم ربنا يعملك الانعواج الذي هو في اصله اعتدال. ولو نظرت الى نفسك لعلمت ان كل شيء عدله الله جل وعلا فيه. مش انت بس، ده بص للكون كله. تعرف تدور على ابره في السماء فتحه قد الابره في السماء؟ قال الله جل وعلا: الذي خلق سبع سماوات طباق. مش بتاعتنا بس، ده السبعه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. البصر لا، مش هتلاقي، ما تدورش. فخلق الله جل وعلا كله خلق مستو. الانسان والحيوان والسماوات والارضين والكائنات بل والجمادات، فالله جل وعلا احسن كل شيء خلقه. قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الآية دي عاوزة محاضرة. الذي قدر فهدى. قدر الله جل وعلا خلقك ثم هداك الله جل وعلا وهدى كل جزء فيك إلى الوظيفة التي أرادها الله عز وجل. قدر الله خلق الكائنات ثم هدى كل كائن من هذه الكائنات إلى الوظيفة التي خلقها الله جل وعلا إليها. قدر الله جل وعلا خلقك قبل أن يخلقك بخمسين ألف سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيح مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقدر الله جل وعلا خلق هذه الكائنات ثم هداها. فمعنى الذي قدر فهدى، قال بعض العلم: الذي قدر الإنسان فخلقه، قدر عليه السعادة والشقاوة، ثم هداه الله جل وعلا إلى عمل أهل السعادة أو عمل أهل الشقاوة. فإن كنت من أهل السعادة هداك الله وقدر لك عمل أهل السعادة فعملت، وإن كان البعيد من أهل الشقاوة قدر الله عليه عمل أهل الشقاوة ليهديه الله جل وعلا إلى جهنم والعياذ بالله. قول ثاني: الذي قدر فهدى، الذي قدر الناس ذكورا وقدرهم إناثا وهدى الذكر إلى إتيان الأنثى ليبقي الله جل وعلا النسل البشري. الذي قدر فهدى. وقيل: الذي قدر فهدى، أي الذي قدر الإنسان والكائنات وهداها الله جل وعلا إلى ما يصلحها وإلى ما يقيتها. فإن من أسماء الله المقيت، فحين خلق الله جل وعلا إنسان وسواه وقدر فيه الأعصاب هداك الله جل وعلا وقدر قوت العصب، فهدى العصب إلى أن يحرك اليد بهذه الحركة. خلق الله جل وعلا الطيور ثم هدى الطيور إلى أن تتحرك حركة معينة لتأخذ رزقها بأمر الله جل وعلا. لذلك لما سأل فرعون نبي الله موسى وهارون قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال له إيه؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا دليل عظيم على الإيمان بالله. لو أنك وقفت مع نفسك مع هذه الآية، أنا بقول لك محتاج المحاضرة، لو وقفت مع نفسك لكي تستحضر كيف قدر الله خلق الإنسان وهدى الله خلق الإنسان وخلق كل شيء، ثم هدى الله جل وعلا ما خلقه تعالى إلى ما أراده الله جل وعلا منه، لرأيت عجبا. تقول ساعتها سبحان الله، تقول ساعتها لا إله إلا الله. تعجب، تعجب والله أيما عجب لما تلاقي خلق الله جل وعلا حمام. كما يقول بعض السلف: كان بجوار بيتي
شجرة كبيرة، وكنت أرى طائرا حمامة تطير إلى عش في هذه الشجرة، وظلت هذه الحمامة تدخل العش سنة كاملة ولا يخرج من العش أفراخ. يعني هو متابع الشباك بتاعه قدام العش بتاعه، كل يوم الحمامة تدخل بالأكل وتدخل العش وتخرج سنة كاملة ما خرجش زغاريد. فبقول فعجبت، قلت والله لأنظرن ما شأنها. بقول نزل وتسلقت على الشجرة فرأيت داخل العش حية عمياء قدر الله رزقها، وهدى الحمامة لتأتي برزقها لتطعم الحية الحمياء. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مقيت، ده اسم الله المقيت. تعجب والله، أيما عجب لما ترى الوليد جنين قاعد في بطن أمه، لخد دراسات في المص، ولا ازاي يعرف فين ثدي أمه؟ أول ما يتولد يفتح بقه فيلتقم ثدي أمه. لو وضعت أنت إصبعك في فمه لرأيت أن قوة امتصاصه ربما تزيد قوة امتصاصك. ربنا هدى للثدي وهدى لطريقة المص، لو لم يهده الله لذلك لمات. الذي قدر فهدى، هداه الله جل وعلا لثدي أمه. لما تشوف البومة، عارف البومة؟ عجب والله عجب. البومة ما بتشوفش، ومع ذلك ما بتصطادش الفئران إلا بالليل. بالليل هداها الله جل وعلا إلى طريقة الصيد، تفرز أشعة موجات، فتستشعر من بعيد لو هي على ارتفاع 50-60 متر من تحت الأرض رطبة، فيمر الفأر دافئ، الفأر يمر على الأرض رطبة والفأر دافئ، تحس هي بدفء الفأر تنزل عليه بالضبط وهي مش شايفة تمسكه. عشان كده اللي بيقفل النور عشان الناموس يخرج ما بيخرجش. عارف ليه؟ لأن الناموس ما بيجيش على الضوء، ده الذباب. الناموس بيجي عليه على حرارة الجسم، قفلت ما قفلتش انت نايم هيجي على حرارة الجسم، واول ما جسمك بترتفع درجة حرارته اكثر ساعة النوم تسخن يجيلك زيادة، يجيلك وهو نايم. عشان كده اللي بيحطوه بتاعت الصاعي ده بيجيبوه صاعك في حرارة. ليه؟ هو بيجي على الحرارة، بيحاولوا يخدعوا الناموس، بيحاولوا يخدعوه، بس هو بيضحك عليك برضه. ممكن يجي جنبها كده يقول لها السلام عليكم وانزل لك. عارف ليه؟ اذا قدر الله له القوت في دمك لنزل اليك. المقيت لو رزقه جواك هيرقصك ويطلعك. سبحان الله الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدى. هداه الله جل وعلا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لما تشوف الله يا اخوانا، انا كنت بقرا حاجات عجب عجب والله. عارف سمك السلمون؟ السمك اللي بتعمل بها السلمون، السمك ده اصله نهري، اصله بيكون في النهر، بيعيش مش في النهر نفسه، في الجداول، يعني في النهيرات، نهير يعني نهر صغير تلعب هو بيعيش فيه. عارف لما بيعوز ينتج يتزاوج، عارف بيعمل ايه؟ هو بيكون قاعد جنب الجدار بتاع الجدول الصغير، لما عايز يتزاوج عارف بيعمل ايه؟ بيطلع هو وزوجته الذكر والانثى، يفضل ماشي ضد تيار الترع لغايه لما يوصل النهر، يمشي ضد تيار النهر لغايه لما يمشي يخلص النهر يدخل في البحر، يدخل البحر، يفضل ماشي ما يقارب 1000 كيلو لغايه لما يقف في البحر، تقوم هي يتناكح معها تحط البيض ويموتوا. رحلة طويلة، بعد 1000 كيلو يحط البيض ويموت، يفقس البيض. أول ما يخرج السمك يرجع السمك رحلة تانية من البحر إلى النهر، يروح للحفرة اللي كان أبوها في رهاله في جدول معين في مكان معين في مكان في قارة معينة بدون خريطة، لا محتاج خريطة ولا بوصلة، إنما سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. من الذي هداه؟
من الذي دله على هذا الطريق؟ سبحان الله. العنكبوت يعرف ما العنكبوت المائي؟ انا كنت كتبيكم فرق شويه حاجات كده. واحد حاجه اسمها العنكبوت المائي. العنكبوت دون احيانا بين الميه واحيانا بين الهواء. فلما يجي بيض مش عارف يحط البيض في الهواء يخاف الرياح تاخده، يحطه في الميه يخاف الموج ياخده. عارف بيعمل ايه؟ حاجه عجيبه قوي، بيقوم عامل خط رفيع ينسجه ما بين الهواء والميه، ويحط في نهايته ما يشبه العوام البالون، نهايه الخيط يقعد ينفخ فيه، الخيط يتنفخ 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 بقى فوق الميه بقت عوام، والحبل اللي تحت يعلق فيه البيض عشان يكون البيض ما بين. من الذي هداه لذلك؟ سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قدر كل شيء خلقه ثم هدى. انا كتبت لك شويه حاجات عاوزك تشوفها. انت عارف الدبور؟ الدبور بيصطاد ازاي؟ الدبور لما بيجي يصطاد ممكن ما يصطادش دبانه، ده ممكن يصطاد حيوان اكبر منه عشرات المرات. عارف يعمل ايه؟ هداه الله جل وعلا الى ان ياتي الى هذا الحيوان ليقرصه في مكان معين. شوف بقى الذي قدر في هذا، الدبور يقرصه في مكان محدد. الكلام ده كله اكثره قالوا كيرسي ميرسون، ونقلها نقله سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه الظلال في ظلال تفسير القران، لو حد عاوز يراجع يعني. نقلا عن كيرسي ميرسون في كتابه عن الانسان وعن الكائنات الحيه، فبيقول ان الدبور يجي ينزل يقرص الحيوان في مكان معين ما يموتش. الحيوان ما يموتش، لا يتخدر يدوخ يعني كانه ده المخدر، ويقوم في حيل الحفره ويحط فيها يبقى لحمه مجمده عشان لو مات يتعفن، لا يخليه حي يبنجه بس ويحطه في الارض تبقى لحمه مجمده، وبعدين ياخد زوجته ويطير ويتناكح ويخرج البيض، وسبحان الله يموت. يرجع الدبور لما يكبر اللي هو ابنه بقى، يرجع الى المكان الى الحفره اللي ابوه حفرها له، يفتحها ويحفرها ويطلع المدفون وياكله. اول ما يخلص المدفون يبدا هو يحفر حفره ثانيه ويقرص واحد ويحطه ويروح ثاني وهكذا. سبحان الله. هقول ايه؟ وكان ابوه صالحا. يعني انت عارف قصه سيدنا موسى مع الخضر، لما اتوا يا حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، قال له سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا، قال له ايه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز، وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك، وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. هدى الله الخضر لذلك. تحس ان هي صوره. هدى الله الدبور انه لما يتيتم عياله يحفر له حفره ويجهز لهم كده، يعني يحط يبني فوق الاكل ويحط محفوظ عشان لما يتيتمهم يوم ربنا عز وجل يهديهم يقول لهم خلاص روحوا في الحته اللي كان ابوك عملها لكم، روحوا تلاقوا هناك اكل هناك. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول لك الفراشه، الفراشه تطير وتطلع تلزق في سقف بيتك بس تقعد، ده مثلا الفراشه الانثى تطلع في سقف بيتك وتسكن، لو هي قعدت تموت، لو كل فراشه خدت جنب تموت. تقوم تعمل ايه بقى؟ تبدا بقى موجات الاتصال اللاسلكيه بينها وبين الذكور، ده راديو دي محطه استقبال، تبدا بقى محطه ارسال، تبدا ترسل والذكر رفع الاريال، اول ما تجيله اشارات الاستقبال يجريها جرش يوصل لها يضع البيض يموت، ينشا بفضل الله عز وجل او بامر او بهدايه الله عز وجل يخلق الله على المخلوق بعد اللحظه دي. لما تشوف عالم النمل وعالم النحل عجب. النحل
هداية
النحل بيبني ثلاث أنواع من الخلايا، ثلاث أنواع من البيوت. يبني فيلا معمولة بالرخام، وبعدين بيت مساحته واسعة، وبعدين أوض بقى. الفيلا الواسعة دي اللي هي الخلية العظيمة الحلوة يسكن فيها ملكات النخل، التانية يسكن فيها الذكور، التالتة بتاعت الشغلات. الشغل على باب الشغلات، هو ده الشغلات كله منه يقعدوا يشتغلوا. الشغلات تخرج النحل، تخرج العسل، عاوزين يأكلهم، لو ما أكلوش يموتوا. العسل ده له ثلاث أنواع برضو أكل على حسب النوع. غذاء ملكات النحل طبعا مش انت مش هتاكل زي الرئيس، مش معقول يعني، ولا هتاكل زي الامين ولا زي الوزير، لا ده انت احنا اكلنا بناكله بدوده، بتاكل انت دود بمشه وهو ياكل مش بدوده. فاكلنا كان اكل غيرنا، فالملك غير الوزير غير الامين غير الغفير، هو برضه كده عندهم كده. الشغلات تبدا تهضم العسل لغايه لما يلين خالص، ده غذاء ملكات النحل، يبقى لين. في الاول تقوم جايبه اللي تحته الدرجه الثانيه يعني فرز ثاني، تقوم وديها للذكور فرز ثالث، تاكله هي بقى الشغلات الباقي. من الذي هداها لذلك؟ سبحان الله. النمل، النمل ايه من ايات الله. انا عاوزك تحاول تتابع النمل، سترى فعلا في حياه النمل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. النمل سبحان الله، من الذي هداه سبحانه وتعالى إلى أن يأتي بالبذور فيحملها؟ يقول لك لو النملة جت سير ماشي يمين وشير جنب شمال، مستحيل واحدة تخبط في الثانية، ما يحصلش تصادم. ده حاملات طائرات وحاملات صواريخ وناقلات، ومع ذلك ما فيش واحدة تصادم أبدا. ما تقوليش واحدة جنب الثانية حصل فرق ضغط الصدم وبعض، لا ما فيش خالص، محاول أن يصدموا بعض، طريق رايح وطريق جاي. لو واحدة غلطت ممكن تتطرد بره خالص، يرموها بقى اللي تغلط. فيقول لك ان يروح يشتروا مثلا ورقة، الورقة تقيلة ما ينفعش واحد يشتلها. تبص لو انت حاولت تتأمل تلاقي ان عشرة شايلينها، وقال واحدة تحكش تحت، تخش تقعد يوم مش هينها لها، تشتل واحدة جاي تمشي. يعني هي مش قادر تشتري واحده، بس هم يشيلوها لها عليها، بيتصدقوا عليها. مش النبي عشان بيقول و كل تسبيحه صدقه، وتحليه صدقه، وتحميه صدقه، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها لك بها صدقه. لما واحد مش قادر يشيل حاجه تشيلها عليك انك تصدقت عليه، هم بتصدقوا على دي، يلا اشتالي ومشيلها تحطها فوق دماغها العمامه ولا اسمها الحوايه، ويلا اشتري وتمشي. هدايه هداها الله لذلك، هداها الله جل جلاله. اللي لما بيجي يخزن النمل يحط الحبوب، لو الارض رطبه عارف بيعمل ايه؟ يخرجها تتشمس، تتشمس شوي. ليه؟ لا تنبت، يخاف تنبت. لو ما عرفش يخرجها عارف بيعمل ايه؟ بيقسمها نصين، بيقسم الحبايه نصين. ليه؟ الجنين موجود في النص، يقسمها نصين، قسم الجنين، ما ينفعش تنبت الحبه. طب في بعض الحبوب تنبت لو اتقسمت، يعني مثلا البطاطس لو انت قطعت منها حته بس مع البرعم تنبت، يوم يجي ما يقسمش الحبايه دي نصين، يقسمها اربعه، عشان عارف ان هي ولا بقت اتنين ممكن تنبت برضه. فهداه الله الى ان يقسم هذه اربعا. سبحان الذي هداه لذلك، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الشيخ علي القرني حفظه الله تعالى ذكر في كتاب دعوة للتأمل، وأنا عاوزك تسمع الشريط ده لتتأمل، لتتأمل في خلق الله عز وجل. ذكر وأنا خصت هذا من شريطه، بيقول إن وجدوا إن موجود أرض زراعية كبيرة في مكان غير أهل بالسكان، مزروعة بشجر الأرز، الرز، ثمار الرز، الأرض مزروعة كلها. فمين زرعها؟ ده رز، حبوبه جت منين؟ فتتبع العالم فوجد أن الذي زرع هذه الأرض النمل، جابوا البذور وحملها ونقلوها وقعد يحفرهم مجرى ماء حتى وصل إليه. العجيب مش في الزرع بس، بقول لك العجيب ساعة الحصاد، بقول أنا شفت ساعة الحصاد
لقيت ان نخل يتسلق على السنبلة، يطلع فوق يقعد ينقر، لما يوقع البذرة تقع، يلاقي اتنين تلاتة بيشقطوها تحت، اللي تشقطها تحدفها اللي جنبها، واللي جنبها تحدفها اللي جنبها، عارف بتاع الطوب اللي بنقله طوب ولا بنقله كراتين، ده يحدف ليه وده ليه، هي برضو كده. من الذي هداهم لذلك؟ سبحان الله تعالى. اقول كمان الكفاية، الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدى. انا عندي كلام كتير بس مش عايز اقول لك بقى، كفاية مش عايز اقول لك عن الكلب وعن القطة وعن كل الكائنات، فيها عظيم من خلق الله جل وعلا. فلا بد وانت تقرأ هذا او تسمع هذا او تتدبر هذا ان تقول سبحان الله، سبح اسم ربك الاعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اخرج المرعى، المرعى الذي ياكله الحيوانات او الدواب، اخرج المرعى يعني اخرج الله من الارض المرعى الذي تاكله الدواب، فجعله غثاء احوى. الغثاء هو الذي النبات اذا جف فتطيره الريح، الغثاء اللي هو يطير ويجي على رؤوس على رأس المية كده، ده اسمه الغثاء. غثاء أحوى يعني أسود، النبات كان في الأول أخضر فلما جف اسود من الحوة، الحوة يعني السواد، فجعله غثاء أحوى. فكأن الله جل وعلا يلفت نظرك بهذه الآيات إلى أن الله جل وعلا كما جعل هذه النبتة خضراء ثم تحولت إلى السواد إلى حوة فزالت، كذلك ستتزين الأرض في نظرك حتى إذا وصلت إلى أحسن وأجمل مناظرها من الخضرة والزينة والجمال، يأذن الله جل وعلا بحصادها فتصبح الأرض سوداء وكأنها لم يكن عليها حياة، كما قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاقترط به نبات الأرض فأصبح هشيما يعني غثاء تذروه الرياح، أسود بقى تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر أن الأرض إذا زالت خضرتها كأنها الحياة إذا زالت بهجتها ونظرتها وتزول أنت عنها. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أكتفي بهذا القدر ليتمم بأمر الله عز وجل ما تيسر في اللقاء القادم بأمر الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يقدر لنا كل خير وأن يهدينا وإياكم لكل خير. اللهم اجعل ألسنتنا تلهج بتسبيحك وتلهج بذكرك وتلهج بتحميدك وتلهج بالثناء عليك وتلهج بتوحيدك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم آباءنا أمهاتنا أموات المسلمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك.